أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وبنعم الله المتواصلة علي وعلى والدي وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وببركة دعاء كل من يدعو لنا إن شاء الله. انتهينا من الحديث في الدليل الشرعي اللفظي. وقلنا كان أصل الكلام في الدليل الشرعي وهذا كان متفرعا من الدليل المحرز وهذا يرجع إلى الدليل. فالدليل يقسم إلى دليل محرز وإلى أصل عملي أو دليل عملي. والدليل المحرز يقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. والدليل الشرعي يقسم إلى دليل لفظي ودليل غير لفظي. والكلام في الدليل الشرعي اللفظي كان في ثلاثة مباحث: في الدلالة وفي حجية الظهور وفي إثبات الصدور. اليوم نتحدث إن شاء الله وبعونه وتزويده في الدليل الشرعي غير اللفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي يقصد به الموقف بصورة عامة، الموقف الذي يتخذه المعصوم سلام الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته سلام الله عليهم، هو الموقف الذي يتخذه المعصوم عليه السلام، والذي له لهذا الموقف والذي له دلالة على الحكم الشرعي. على ثبوت الحكم أو على نفي الحكم، المهم يكون النظر إلى الحكم، حكم بمعنى خاص وحكم بمعنى عام، جواز بمعنى الخاص والجواز بالمعنى العام لنقل أو بالمعنى العام، وإن شاء الله سيأتي بعض التطبيقات خلال البحث. إذن نقصد بالدليل غير اللفظي، واضح المسألة، ليس الكلام، ليست الألفاظ، ليست الخطابات التي صدرت عن المعصومين سلام الله عليهم عن الشارع المقدس بصورة عامة كما في القرآن والسنة. وإنما نقصد الموقف الذي يتخذه المعصوم والذي له دلالة على الحكم الشرعي، ولهذا الموقف، موقف المعصوم له صورتان، موقف المعصوم له صورتان، له فرضان، مرة الموقف يتمثل بالفعل فيكون الكلام في فعل المعصوم، قلنا غير اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي، فعل المعصوم، يفعل المعصوم شيئا، ماذا يدل هذا الفعل، وهل لهذا الفعل دلالة على حكم شرعي؟ هذه الصورة الأولى للموقف الذي يتخذه المعصوم سلام الله عليه، هو قلنا الصورة الأولى فعل المعصوم. الصورة الثانية السكوت والتقرير، يسكت المعصوم ويقر المعصوم عندما يرى أمامه سلوكا وتصرفا من شخص أو من أشخاص أو من مجتمع، إذن صور الموقف الشرعي أو صور موقف المعصوم سلام الله عليه الذي يتخذه المعصوم سلام الله عليه، صور الموقف أو الصور المحتملة في الموقف الذي يتخذه المعصوم سلام الله عليه هي صورتان، إما الفعل وإما السكوت والتقرير. الآن نقول أو نتحدث في الصورة الأولى، أي نتحدث في فعل المعصوم، لو فعل المعصوم سلام الله عليه شيئا أو فعلا فعل أي شيء يدل، فعل أي شيء يدل فعل المعصوم عليه السلام، ولو ترك المعصوم فعلا أو لم يفعل المعصوم الفعل الفلاني، فعلى أي شيء يدل ترك المعصوم للفعل. واضح القضية؟ وبعد ذلك قلنا سيكون الكلام في السكوت والتقرير ودلالة السكوت والتقرير. إذن الكلام في فعل المعصوم وفي دلالة فعل المعصوم. الكلام في فعل المعصوم نقول إذا اقترن فعل المعصوم سلام الله عليه، إذا اقترن بقرينة معينة، بقرينة لفظية أو بقرينة حالية، فإن الفعل يكتسب المدلول، أو هذا الفعل سيدل على المدلول الذي وافق هذه القرينة أو الذي يفسر طبق هذه القرينة. واضح القضية؟ إذا اقترن الفعل بقرينة لفظية أو قرينة حالية فإن مدلول الفعل يكون مفسرا أو يكون متأثرا أو يكون موافقا للقرينة، هذه القضية واضحة. إذن يكون التفسير أو يكون المدلول حسب القرينة. الآن نتحدث في فعل المعصوم سلام الله عليه إذا تجرد عن القرينة. هنا تطرح عدة أسئلة أو عدة احتمالات أو عدة نقاط. نقول صدور الفعل من المعصوم عليه السلام، الإمام يأتي بفعل معين، يذهب إلى المكان الفلاني، يتمشى في المكان الفلاني، يستعمل الحاجة الفلانية، فماذا يدل فعل المعصوم عليه السلام؟ على أي شيء يدل؟ صار المعصوم سلام الله عليه بجنب النهر مثلا، أو توجه المعصوم سلام الله عليه إلى الصحراء واختلى بنفسه ومع ربه سبحانه وتعالى. لا نريد أن نطرح لنقل القرينة عبادية أو كذا في الفعل، تمشى في الصحراء، تمشى بجنب النهر. غسل يديه مثلا، شرب الماء، وماذا يدل فعل الإمام سلام الله عليه؟ يدل فعل الإمام هذا على عدم حرمة هذا الفعل، عدم حرمة المسير بجنب النهر، عدم حرمة المسير في الصحراء، أو التوجه تجاه الصحراء مثلا، أو عدم حرمة شرب الماء. واضح القضية؟ من أين تحصل الاستفادة أو الاستدلال على عدم الحرمان. هنا نقول لو كانت الآن الكلام أين في فعل المعصوم سلام الله عليه، عندما نقول فعل المعصوم عندما نقول المعصوم، فإذن يكون منزها عن الخطأ والسهو، والذي يخص في المقام يكون منزها عن المعصية. فهنا نقول يدل فعل المعصوم على عدم حرمة هذا الفعل. ما هو منشأ هذا الاستدلال أو هذه الدلالة؟ نقول لأن هذا الفعل لو كان محرما وارتكبه المعصوم، نحن نقول وفعله المعصوم سلام الله عليه، فإن المعصوم قد ارتكب محرما، وهذا منافي للعصمة. ونحن قلنا العصمة تدل على أن المعصوم لا يرتكب المحرم، وهو ارتكب هذا الفعل، إذن يدل على عدم حرمة الفعل لأنه لا يرتكب المحرم. إذن فعل المعصوم سلام الله عليه يدل على عدم حرمة هذا الفعل. يتفرع لنقل أو النقطة الثانية هو أن صدور هذا الفعل بمجرده، قلنا التوجه للصحراء، المسير جنب النهر، شرب الماء، بمجرده دون قرينة قربة وامتثال أمر المولى ومطابقة للمراد لنقل الإلهي أو ما شابه ذلك مما يدل على أن الفعل عبادي. فالفعل المجرد لا كان كما هكذا صدر الفعل من المعصوم، وكان هذا الفعل مجرد من بمجرده مجرد من قرينة على عباديته لنقل. فإذا كان مجردا قلنا يدل أولا على عدم الحرمة، هذه كانت القضية الأولى، لأن المعصوم لا يرتكب المحرم. وفي نفس الوقت نقول عندما يدل على عدم الحرمة في نفس الوقت فهو لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب. واضح القضية؟ عندنا كم حكم؟ عندنا 5 أحكام لا ننسى: الوجوب، الاستحباب، الحرمة، الكراهة، الإباحة. فعل المعصوم ينفي هذا الحكم، ينفي الحرمة فقط، يثبت بأن هذا الفعل غير محرم فقط، ينفي الحرمة، ينفي حكم الحرمة. يبقى يسمى لنقول يسمى جائزا، ويثبت فيه الجواز للمعنى العام، أي يبقى فيه احتمالية أحد الأحكام الأربعة الباقية. أما الوجوب وهو أيضا الوجوب جائز، والاستحباب والاستحباب جائز، والكراهة والكراهة جائزة، والإباحة الإباحة جائزة. واضحة؟ إذن يثبت الجواز للمعنى العام، إما إباحة أو وجوب أو استحباب أو كراهة. وإذا نفينا عن المعصوم سلام الله عليه، أيضا نفينا عنه أن يفعل المكروه، فيبقى عندنا 3 احتمالات: إما الوجوب، وإما الاستحباب، وإما الإباحة. إذن فعل المعصوم يدل على عدم الحرمة ولا يدل على الوجوب أو على الاستحباب. الآن النقطة الأخرى الثالثة لنقل: لو ترك المعصوم عليه السلام فعلا. فترك الفعل على أي شيء يدل؟ ترك الفعل يدل على عدم وجوب الفعل. لماذا؟ لأن قلنا المعصوم لا يرتكب المعصية. فلو كان هذا الفعل لو كان واجبا وفي الفرض أن المعصوم قد تركه، فبتركه يدل على أنه قد ترك الواجب ويدل على أنه قد ارتكب المعصية، وهذه القضية غير متصورة وغير متحققة ولا يستحيل أن تنسب إلى المعصوم سلام الله عليه. لا يمكن أن تصدر المعصية من المعصوم عليه السلام خلاف كونه معصوما. إذن فعل المعصوم يدل على عدم الحرمة، ترك الفعل من قبل المعصوم عليه السلام يدل على عدم وجوب الفعل. يترك الفعل إذن دليل على أن هذا الواجب ليس على أن هذا الفعل ليس بواجب، لأن لو كان واجبا لما تركه الإمام سلام الله عليه، لأنه لا يترك واجبا لا يرتكب المعصية. واضحة؟ وأيضا على هذا تتفرع، على ترك الفعل يتفرع هذا الفرع ونعطيه، نقول النقطة الرابعة هو أن ترك الفعل من قبل المعصوم سلام الله عليه فقط ينفي ماذا؟ فقط ينفي حكم الوجوب، يثبت عدم وجوبه، لكنه لا يثبت حرمة الفعل ولا يثبت كراهة الفعل. واضحة؟ أيضا نقول الأحكام خمسة، عندما يترك المعصوم الفعل الفلاني قلنا يدل على عدم وجوبه ويبقى مشمولا بأحد الأحكام، يعني يحتمل أن يكون مشمولا بأحد الأحكام الأربعة الباقية، هي الحرمة أو الكراهة أو الوجوب، الحرمة أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة. واضحة؟ وإذا قلنا أيضا ننفي عن المعصوم ترك المستحب، هذا تفصيل إن شاء الله يأتي الحديث عنه في المراحل القادمة إذا بقينا إن شاء الله على قيد الحياة. وإذا نفينا عن ترك الاستحباب، سلام الله عليه، إذن يبقى عندنا احتمالية أن يكون هذا الفعل محرم أو مكروه أو مباح، يكون محرما أو مكروها أو مباحا. إذن هكذا نقول إذا تجرد الفعل عن القرينة الكلام، هكذا نقول لنرجع على أصل القضية، قلنا إذا اقترن الفعل بقرينة يكون التفسير وتكون الدلالة موافقة لهذه القرينة، يكون المدلول موافقا لهذه القرينة. إذا تجرد عن القرينة فإن فعل المعصوم يدل على عدم حرمة هذا الفعل، وفي نفس الوقت فهو لا يدل على الاستحباب، فعل المعصوم لا يدل على استحباب الفعل وأكيد لا يدل على وجوب الفعل. ترك الفعل من قبل المعصوم عليه السلام يدل على عدم وجوب هذا الفعل، وفي نفس الوقت فإن ترك الفعل من قبل المعصوم لا يدل على حرمة الفعل وكذلك لا يدل على كراهة الفعل. انتهينا من الصورة الأولى المتصورة لموقف المعصوم عليه السلام وهو الفعل، وتحدثنا في دلالة الفعل. الآن في الصورة الثانية وهي السكوت والتقرير، وماذا يدل السكوت أو ما هي دلالة السكوت والتقرير؟ نقول يرى المعصوم سلام الله عليه يرى سلوكا من أحد الأشخاص أو من مجموعة من الأشخاص أو من المجتمع وسكت سلام الله عليه على هذا الفعل وعلى هذا السلوك. فسكوت المعصوم وتقرير المعصوم لهذا الفعل يدل على أنه يمضي هذا الفعل. يدل على إمضاء هذا الفعل، أي يدل على حرمة هذا الفعل. يدل قلنا على إمضائه، أو يدل على حرمة، على عدم حرمته عفوا. إذا فعل أو سلك شخصا معين سلوكا أو فعل فعلا أمام المعصوم سلام الله عليه وسكت المعصوم عن هذا أو على هذا الفعل والسلوك، فيدل على أن هذا الفعل وهذا السلوك ليس بمحرم، أو يدل قلنا على جواز الفعل. الجواز قلنا بالمعنى العام، إذن فقط ننفي الحرمة في هذا المقام. يبقى هل هذا الفعل واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح، هذا يحتاج إلى دليل من الخارج. إذن سكوت الإمام سلام الله عليه وتقرير الإمام لفعل أو لسلوك معينين يدل على عدم حرمة هذا السلوك. أما أيضا ما هو منشأ هذه الدلالة، أو كيف نستفيد أن الإمام قد أمضى هذا الفعل، لنقول قد أجاز هذا الفعل، كيف تحصل عندنا هذه الدلالة، أو من أين ينشأ عندنا هذا الإمضاء من المعصوم سلام الله عليه؟ قالوا إما من العقل نستفيد هذا الإمضاء وهذه الدلالة وهذه النتيجة، وإما من الظهور. فيما يخص العقل ودليل العقل في هذا يطرح لنقل احتمالان. مرة ننظر إلى أن المعصوم سلام الله عليه هو مكلف ويشمله وجوب النهي عن المنكر، ويشمله وجوب تعليم الجاهل، ويتأكد عليه هذا الشيء وهو سلام الله عليه أيضا وضعه الله سبحانه وتعالى وشرفه بهذا المنصب من أجل الأمر والنهي وتعليم الناس. فلو لم يكن هذا الفعل مرضيا عند المعصوم عند الله سبحانه وتعالى، لأن رضا الله سبحانه وتعالى رضا الزهراء سلام الله عليها، رضا النبي صلى الله عليه وآله، رضا أمير المؤمنين عليه السلام، رضا الإمام المعصوم سلام الله عليه، ورضا المعصوم رضا النبي صلى الله عليه وآله، رضا الإمام، رضا الزهراء، رضا الحسن والحسين، رضا الأئمة سلام الله عليهم، هو رضا الله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن هذا الفعل، لو لم يكن الفعل مرضيا وغير مرغوب فيه عند الإمام وغير مرغوب فيه عند الله سبحانه وتعالى، كان مكروها عند الله، مكروها عند الإمام، كان محرما عند الله، ف فعندما يفعل هذا الإنسان وعندما يسلك هذا السلوك فقد ارتكب محرما. فقد فعل منكرا. فقلنا يجب على الإمام أن ينهى عن المنكر، فكان الواجب عليه أن يمنع هذا الإنسان من أن يسلك هذا السلوك. وإذا كان جاهلا وقلنا يجب على الإمام أن يعلم الجاهل، فيجب عليه أن يعلم هذا الإنسان حتى لا يقع في هذا المحرم، وحتى لا يتحقق لنقل فعل الحرام في الخارج حتى لو صدر من الجاهل. إذن سكوت الإمام سلام الله عليه وهو الذي كلف بوجوب النهي عن المنكر والذي كلف بوجوب تعليم الجاهل، فإن سكوته وإقراره لهذا الفعل ولهذا السلوك من قبل هذا الشخص يدل على أن هذا السلوك مرضي عند الإمام سلام الله عليه، أو يدل على أنه غير محرم. يكشف عقلا بأنه غير محرم. لماذا؟ لأنه لو كان محرما وسكت عليه الإمام سلام الله عليه لا ترك وجوب النهي عن المنكر. سكوت الإمام على فعل المحرم يدل على أنه قد ترك الوجوب، ترك وجوب النهي عن المنكر وهذه معصية، أو لترك وجوب تعليم الجاهل وهذه معصية، ويستحيل المعصية صدور المعصية من المعصوم سلام الله عليه. إذن هذا الفعل لا يدل على الحرمة. التالي باطل، إذن المقدم باطل لنقل بهذه الخصوصية. ومرة أخرى ينظر إلى أن المعصوم سلام الله عليه هو مشرع وهو صاحب هدف وغاية وغرض، فهو ما دام المعصوم مشرعا فيريد، أو هكذا نقول سلوكه يكون تجاه تحقيق الغرض وتحقيق الغاية والهدف. وفيه لنقل الغاية القصوى هو نهج وخط المنهج وتأسيس المنهج الذي فيه تكامل الإنسان، تكامل الفرد والمجتمع، والذي فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، والذي فيه فائدة إلى العبد. فلو كان هذا الفعل محرما لفوت غرض المولى، لفوت هدف المولى، لمنع الهدف، لمنع الغرض، لمنع التكامل. فإذن هذا الفعل المحرم يقف عقبه ويكون معرقلا لتحقيق الغرض والهدف. وقلنا هنا أو في هذا الاحتمال أو في هذه الصورة أو في هذا الفرض، فإن الإمام سلام الله عليه المعصوم عليه الصلاة والسلام إنه صاحب غرض وصاحب غاية وصاحب هدف، عليه أن يحقق الغرض، يحقق الغاية، يؤسس، يشق الطريق، يضع القوانين، فلتحقيق هذا الغرض يتعين عليه أن يقف في وجه هذا السلوك المنحرف، يمنع هذا السلوك المنحرف. قلنا يقف أو يمنع في عالم التشريع فيصدر يقول هذا حرام لا تسلكه، لا نقول يمنع تكوينا بهذه الخصوصية، الكلام في عالم التشريع. والمفروض أصبحت قضية عالم التشريع وفرق هذه القضية عن عالم التكوين أصبحت واضحة. عالم التشريع يطلب من العبد أن يفعل، يرغب في تحقيق الملاك الفلاني والغرض الفلاني، يأمر العبد ويبين له هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، هذا فيه ثواب وهذا فيه عقاب، هذا في عالم التشريع. إذن لتعين عليه لتحقيق الغرض أن يبين لهذا الشخص، يقول له هذا حلال وهذا حرام، فيقول له في هذه المثال أو في هذه الخصوصية يقول له هذا الفعل حرام، لا تسلك هذا السلوك، لا تفعل هذا الفعل لو كان الفعل محرما، لأن فعل الفعل يؤدي إلى عدم تحقيق الغرض، عدم التكامل، عدم الوصول للهدف. والمولى أو المعصوم سلام الله عليه فرضنا بأنه هو مشرع عنده هدف وعنده غاية يعمل من أجل تحقيق هذه الغاية والوصول إلى هذا الهدف في عالم التشريع. فلو كان العمل أو السلوك محرما وسكت عليه المعصوم لفوت الغرض ولمنع تحقيق الهدف. وهذا يستحيل أن يصدر من العاقل، إذا كان عند العاقل غرض وهدف يريد أن يحقق هذا الغرض والهدف، فالواجب عليه عقلا أن يمنع كل ما يعرقل، يدفع كل ما يمنع تحقيق هذا الهدف والوصول إلى هذه الغاية. وقلنا لا يوجد أي قرينة، وإنما لنقل عنوان تقية أو غير هذا الأمر حتى نقول نفسر على هذا الأساس. كان بإمكانه أن يمنع ويبين بأن هذا الفعل وهذا السلوك حرام، لكنه لم يفعل. فإذن لو كان محرما وسكت الإمام سلام الله عليه على هذا السلوك وهذا الغرض لفوت الغرض، لفوت الهدف، لفوت الغاية، وهذا يقمح صدوره من العاقل. لا يتصور أن العاقل يفوت الغرض ويفوت الهدف الذي هو وجد من أجله لنقل، أو أرسل من أجل تحقيقه، أو هو عمل من أجل أن يؤسس وينشئ المنهج لتحقيق الغرض. فما دام قد سكت الإمام سلام الله عليه، إذن هذا الفعل لا يفوت الغرض، هذا السلوك لا يفوت الغرض، لأنه لو كان مفوتا للغرض لما سكت عليه الإمام سلام الله عليه. هذا الكلام في لنقل منشأ ال أو هذا الكلام في دلالة السكوت على الإمضاء وعلى رضا الإمام سلام الله عليه، أو للدليل على عدم حرمة هذا الفعل، أو لنقل للدليل على جواز هذا الفعل بالمعنى العام. وهذا هو طريق العقل. أما طريق الظهور أيضا ربما يتداخل مع ذلك أو مع ذاك الطريق بصورة أو بأخرى، لكن لا نريد أن يعني عندما نطرح الآن على نحو لنقل العجالة والإجمال ربما يحصل عندنا بعض التصور بهذه القضية. لكن يقال بأن ظهر حال المعصوم سلام الله عليه وماذا ما هو فعل المعصوم؟ مبلغ للرسالة، مبلغ للشريعة. وهل هو فقط الجانب التبليغي فقط كما الآن تسمع مسجل الصوت كما يقولون؟ لا، ليس كذلك، ليس فقط هذا التبليغ بهذه الوساطة، وإنما هو أيضا يفعل على لنقول ويسلك طريق التقويم وطريق التوجيه وطريق التعجيل وطريق التصحيح وطريق دفع الانحراف والزيغ. فما دام المعصوم سلام الله عليه هو المسؤول العام، هو المسؤول الأول، هو المرجع الأول، هو الواسطة الأولى، الواسطة الرئيسة لله بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله، هو المرجع الوحيد لهذا الخط الإلهي ولهذا التشريع الإلهي، هو المسؤول عن تحقيق لنقل التبليغ وتحقيق التوجيه وتأسيس الطريق والمنهج للسلوك الشرعي والسلوك الأخلاقي. يقينا فإن سكوت الإمام سلام الله عليه على فعل أو على سلوك يدل على أنه يرضى بهذا الفعل، هكذا ظاهر حال الإنسان. هكذا تسأل أي شخص في العرف، الأب يرى في دائما مصلحة الابن، نقول يرى ابنه يفعل فعلا معين، وهو في مقام الأبوة الصالحة يتحتم عليه أن يوجه وينصح الابن. فإذا صدر من الابن فعل وسكت الأب على هذا الفعل فيدل على أنه يرضى بهذا الفعل، يدل على أن هذا الفعل غير محرم. ظاهر حال هكذا، ظاهر حال الأب المسؤول عن التربية الصالحة، ظاهر حال هذا الإنسان يدل على أنه يرضى بهذا الفعل. واضح القضية؟ هذا الاستفادة من الظهور. هذا هو الكلام في دلالة السكوت والتقرير. مرة نستفيد الإمضاء، إمضاء الشارع ورضا الشارع أو لنقل على هذا الفعل أو على هذا السلوك الذي صدر أمامه، أو دليل على أن الإمام سلام الله عليه، أو دليل على أن هذا الفعل غير محرم. ممكن أن يستفاد هذا من العقل أو من الظهور. ثم بعد ذلك يتحدث أو أيضا ربما يدخل في بعض التفصيل على أن السكوت والتقرير ربما مرة يكون هكذا السلوك والتقرير، مرة يتعامل مع قضية خاصة، مع سلوك فرد خاص أو بعض الأفراد، فرد خاص لنقل أو بعض الأفراد، ومرة يكون يواجه لنقل مرة الإمام سلام الله عليه المعصوم يواجه سلوك فرد خاص، ومرة يواجه سلوكا عاما، يواجه سلوكا اجتماعيا عاما، كما في سيرة العقلاء التي تحدثنا عنها سابقا وأشرنا إليها. فسكوته عن الفعل الخاص لهذا الشخص يدل على الإمضاء، يدل على حرمة هذا، عدم حرمة هذا الفعل وهذا السلوك الذي صدر من الشخص. وأيضا سكوت الإمام عن سلوك عقلائي عن سيرة عقلائية عامة أيضا يدل على إمضائها، يدل على عدم حرمتها، يدل على إمضائها. وقلنا في موارد كما في السيرة العقلائية و التي تخص لنقل الأخذ بالظواهر، إذا يعني قلنا هذا هو دليل حجية الظهور، أو السيرة العقلائية التي تأخذ بأخبار أو بخبر الواحد الثقة، إذا قلنا هذا هو دليل حجية خبر الواحد الثقة، فإن مثل هذا التصرف العقلائي الذي ممكن أن ينسحب مباشرة على الأحكام الشرعية وعلى السلوك الشرعي والأخلاقي للمكلف، فتدل على إمضاء هذه السيرة، بل ربما تدل على وجوب هذه السيرة إذا تعذر علينا الحصول على طريق آخر لنقل، أو على دليل آخر، أو على منشأ آخر، أو على سلوك آخر نسلكه دون هذا السلوك الذي انعقدت عليه السيرة. إذن يتحدث في هذه القضية قلنا، ويتحدث عن هذه القضية، مرة يتحدث عن مواجهة سلوك فرد، ومرة يتحدث عن مواجهة سلوك عام أو سيرة عقلائية. نقرأ إن شاء الله ونشير إلى بعض الأمور التي فاتت. يقول السيد قدس نفسه: الدليل الشرعي، الدليل الشرعي غير اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي هو كل ما يصدر من المعصوم سلام الله عليه، كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي، كل ما يصدر من المعصوم ماذا يتصف هذا الصادر عن المعصوم سلام الله عليه، يتصف بأنه له دلالة على الحكم الشرعي، كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي، وأيضا ماذا يتصف هذا الذي صدر عن المعصوم، يتصف أنه ليس من نوع الكلام، كل ما يصدر من المعصوم أولا مما له دلالة على الحكم الشرعي، ثانيا ليس من نوع الكلام، وهو قلنا له صورتان، هذا الذي يصدر عن المعصوم أو الموقف الصادر عن المعصوم له صورتان، هكذا نقرأ الدليل الشرعي غير اللفظي، كل ما يصدر أو لنقول الموقف الذي يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام. قلنا الموقف له صورتان، الصورة الأولى هكذا نقول نكتب هنا ربما ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، فهنا فعل المعصوم الأول، الصورة الأولى فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعل دل على أي شيء، صدور الفعل المعصوم دل على جوازه، أو لنقل نحن قلنا على عدم حرمته، على جوازه قلنا بالمعنى الأعم، دل على جوازه أي مشمول بأحد هذه الأحكام الأربعة غير الحرمة، واضح القضية، وتبقى الكلام في الكراهة. وإن تركه هكذا، إذا فعل المعصوم هذا الشيء وإن ترك الفعل، وإن تركه كما هذه نقطة الأولى وهذه نقطة ثانية، وإن ترك الفعل المعصوم يدل على عدم وجوب الفعل، عدم وجوبه عندنا. صورة أخرى، إذا المعصوم فعل الفعل، نحن قلنا فعل الفعل مجرد أو ترك الفعل مجرد، الآن نقول إذا فعل الفعل على نحو القربة، على نحو التوسل والتوصل إلى الله سبحانه وتعالى، أو ترك الترك أيضا بهذه الخصوصية، صدر منه الفعل على نحو القربة بعنوان كونه طاعة، يدل على أنه مطلوب. وإذا ترك على نحو الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا يدل على أنه مطلوب، مطلوب من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن وجوب أو استحباب نحتاج إلى لنقل قرينة أخرى، ونحتاج إلى دليل آخر يثبت عندنا أحد الحكمين، وتفصيل قلنا الكلام إن شاء الله سيأتي في مراحل أخرى. وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، مطلوب لله سبحانه وتعالى، فيه مرغوبية، ويثبت لدينا، لا ننسى بأن الأمر أو صيغة الأمر قلنا هناك تدل على النسبة الطلبية أو تدل على الطلب، وبنحو الوجوب أو الناشئة من إرادة ورغبة شديدة، لا ننسى هذه القضية. فإذا يوجد طلب في المقام، لكن هل ناشئ من إرادة شديدة أو من إرادة غير شديدة، ورغبة شديدة أو رغبة غير شديدة؟ الكلام في هذا الجزء الثاني. أما الطلب فهو يتحقق ما دام قد أتى بالفعل على نحو القربة، أو ترك الفعل على نحو القربة. ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم سلام الله عليه بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي، أي لا ننسى بالتواتر ينقل فعل المعصوم بالتواتر، أو يثبت عندنا قول المعصوم بالإجماع أو الشهرة، أو يثبت عندنا قول المعصوم بسيرة المتشرعة، أو يثبت عندنا قول المعصوم أو عفوا فعل المعصوم، كل الكلام في فعل المعصوم، يثبت عندنا فعل المعصوم بالتواتر، أو يثبت عندنا فعل المعصوم بالإجماع، أو يثبت عندنا فعل المعصوم بالشهرة، هذه تدخل مع الإجماع، أو يثبت عندنا فعل المعصوم بسيرة المتشرعة، أو يثبت عندنا فعل المعصوم بخبر الواحد الثقة. هذا في هذا المقام ذكر السيد الطرق، هذه الطرق الأربعة. إذن فيستكشف، قلنا هكذا يثبت بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي، هكذا نفس الطرق التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي يثبت بها صدور الدليل الشرعي غير اللفظي. عفوا. والتصر هكذا ثانيا، كما هناك كان كلام فعل المعصوم ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم الآن، ويدخل ضمن ذلك أي أولا كانت فعل المعصوم أو الصورة الأولى فعل المعصوم، الصورة الثانية أو ثانيا تقرير المعصوم، ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم، ويدخل ضمن ذلك، ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم. وهو ماذا؟ ما هو التقرير؟ وهو السكوت منه عن تصرف، عن تصرف يواجهه، وعن سلوك يواجهه، يواجه المعصوم، فإنه يدل على الإمضاء. هذا التقرير، هذا السكوت يدل على الإمضاء، وإلا إذا لم يكن ممضى من قبل المعصوم ولم يكن مرغوبا به من قبل المعصوم لكان على المعصوم أن يرجع عنه. لو لم يكن هذا الفعل أو هذا التصرف ممضى ومرغوب فيه من قبل به من قبل المعصوم لوجب عليه أن يرجع عنه، وإلا لكان على المعصوم أن يرجع عنه. فيستكشف من عدم الرد الإمضاء والارتضاء، هذه اللي ذكرنا عبارة عن سلوك لنقل طريق العقل في إثبات هذا الرضاء والارتضاء، أو سلوك طريق الظاهر الظهور لإثبات هذا الإمضاء والارتضاء، الرضاء والارتضاء والإمضاء لنقل والارتضاء. ثم ينتقل يقول: والتصرف تارة يكون، والتصرف تارة يكون شخصيا، هذا التصرف أين ترجع؟ عندما دخلنا في تقرير المعصوم ثانيا في السطر الأول هكذا، ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم، ما هو السكوت منه عن تصرف يواجهه، هذا التصرف من الشخص الذي يصدر، التصرف الصادر من الشخص الذي صدر أمام الإمام سلام الله عليه. هذا التصرف ترى يكون شخصيا من شخص في واقعة معينة، كما إذا توضأ الإنسان أمام الإمام فمسح منكوسا وسكت الإمام عنه، والتصرف هذا والتصرف تارة يكون، يعني إذا قلت تارة يكون هذا أولا، تارة التصرف أولا، تارة يكون شخصيا في واقعة، التصرف أولا يكون شخصيا في واقعة معينة، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوسا وسكت الإمام عنه، وأخرى هذه ثانيا، وأخرى التصرف هكذا، يعني يقصد ثانيا التصرف يكون نوعيا كالسيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام. ما هي السيرة العقلائية؟ عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين، انظر، دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل، ليس له العلاقة الشرع في تكوين هذا الميل. واضح هذه القضية؟ فالسلوك العقلاء الذي تحدث عنه لا أعلم، قلنا عندما رددنا على ما طرحه صاحب القول الفصل، عندما أشار العقل ويعبد به الله، هكذا انتبه هنا، هذه الحلقة الأولى من الأصول، ماذا أفعل عندما أقول أنفي الاجتهاد؟ ماذا أفعل؟ أنت كمكلف الآن عرفت ما هو الفرق بين السيرة المتشرعية وبين السيرة العقلائية، ماذا أفعل؟ هل أقول ذلك الشخص مجتهد؟ أتحمل السجن وأتحمل الاعتقاد والاعتقال وأتحمل التآمر؟ ماذا أفعل؟ هذه خيانة للعلم، كيف أسكت عن هذا الأمر؟ جهل مطبق. الآن أنت أيها المكلف علمت بهذه القضية، يرتب عليها الأحكام الشرعية، يفتي على أساسها، لا يعرف الفرق بين السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية، كيف أقول باجتهادي؟ هذه الحلقة الأولى، هذا ابتليت، هذا ابتلاء، ماذا أسكت عن هؤلاء الجهال؟ ماذا أفعل؟ العلم ينحسر، هذا الفساد الفكري يحصل، نحن نعيش في هذه الفترة ونحن معهم، نحن من الجهلاء، نقول وكل منكم من لم يسمع الآن ليسمع، أنا لا أقول أعلم، أعلم العلماء، نحن نتحدث مع الدليل، نحن نقول أعلم الجهال، كلنا في خانة الجهال أمام المعصوم سلام الله عليه يقينا الآن، وفي السابق الجميع هم من أو يدخلون في صنف الجاهلين، فنحن نقول أرجح الجاهلين، أرجح الجهال، ليس أكثر من هذا، لا ندعي أكثر من هذا الأمر، جهل مطبق يحصل، فكيف يسكت عنه الإنسان ويدعي الفقه له والعلم له والفتح له، وينفي كل اجتهاد وينفي كل فقه لم يأتي، أو ينفي كل فقه لم يأتي بمثل ما يأتي به، وماذا أتى به؟ طبعا عندما نتحدث عن الفقيه الحقيقي، الفقيه الذي يهاب الله سبحانه وتعالى، الفقيه الواقعي، الفقيه العادل المنصف، طبعا لا يتصدى للفقه إلا وقد حصل على الاجتهاد في علم الأصول، ولا يعقل من الفقيه العادل، الفقيه الحقيقي، الفقيه الواقعي أن يدعي الاجتهاد وهو لا يفرق بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية وهي في المرحلة الأولى من الأصول، عيب، هذا جناية على العلم، هذه إنا لله وإنا إليه راجعون، يستغلون عواطف الناس، الحمد لله رب العالمين. إذن وأخرى يكون نوعيا تسيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء نحو سلوك معين، دون أن يكون، سيأتي بعد ذلك أيضا توضيح أكثر، دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل، ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظواهر أو بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة، يأخذون به باعتبار مثلا الحيازة هكذا يقول، أو نحو الأخذ، يعطي عدة أمثلة، نحو الأخذ بظهور، المثال الأول الأخذ بظهور كلام المتكلم، المثال الثاني الأخذ بخبر الثقة، هكذا انعقدت سيرة العقلاء، وأيضا انعقدت سيرة العقلاء على اعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية، والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف، انظر تختلف عن سيرة المتشرعة التي تقدم، ونحن هناك أيضا أشرنا سيرة المتشرعة وأشرنا أيضا قلنا يوجد قرينة ربما يكون الحديث بسيرة العقلاء التي تقدم عن سيرة المتشرعة التي تقدم أنها أحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، فإن هنا يدخل يفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية، يقول فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك تكون عادة وليدة البيان الشرعي، أي بسبب وجود البيان، أو أن البيان الشرعي أو أن الدليل الشرعي هو السبب في وجود سيرة المتشرعة، هو السبب في سلوك المتشرعة هذا السلوك، هو السبب في فعل المتشرعة هذا الفعل، لوجود البيان، إذن وجود البيان الشرعي، وجود الدليل الشرعي هو السبب في سلوك المتشرعة هذا السلوك وفعل المتشرعة هذا الفعل، أي إذا كانت المتشرعة، إذا كان البيان أو الدليل الشرعي هو السبب في سلوك المتشرعة، إذن إذا علمنا بسلوك المتشرعة إذن نعلم بأنه يوجد بيان، واضح؟ كشف لنقل المعلول عن العلة، فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك تكون عادة وليدة البيان الشرعي، ولهذا تكون أو تعتبر كاشفة عن كشف عنه، بأي صورة تكشف عن كشف المعلول عن العلة، إذا وجد المعلول فبالتأكيد توجد العلة، لأنه لا علة بدون لا معلول بدون العلة، فإذا حصل أو تحققنا وتيقنا من وجود المعلول ولا يوجد معلول إلا بوجود علته، إذن العلة موجودة، وقلنا هذا مثل ذاك أو يشبه ذاك، فنقول أن الدليل الشرعي، أن البيان الشرعي سبب علة لنقل، وسلوك المتشرعة وعمل المتشرعة وسيرة المتشرعة هو معلول، إذا وجد المعلول يقينا يدل على وجود العلة. أما السيرة العقلائية هناك تضع لنقل خطا أو تضع خطين تحت سيرة المتشرعة، وهنا تضع، وأما السيرة العقلائية أيضا تضع خطا أو تضع خطين، وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، لا كنتيجة لبيان شرعي، بل نتيجة، لا كنتيجة لبيان شرعي، بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء، التي تتكيف نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول، تتكيف وفقا لها ميول الفقهاء، تتكيف ميول العقلاء وفقا لها، وتتكيف تصرفات العقلاء وفقا لهذه العوامل والمؤثرات، بل نتيجة العوامل ليست هي نتيجة لبيان شرعي، بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها، ما هي التي تتكيف؟ ميول العقلاء وتصرفاتهم، ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية، لا يقتصر الميل العام، انتبه، ضع هنا خط، وضع خطين، وضع ثلاثة خطوط، ضع هلال، وضع هلالين، وضع نجمة، وضع نجمتين هنا، هكذا يقول، ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل، واضحة هذه السيرة العقلائية مولانا، هذه السيرة العقلائية، هو جيد وإنسان كذا وذكي وله مستقبل، لكنه استعجل، هذا مو وقته مولانا، سم في عسل. وهذا نهج كل من سار في هذا الطريق، نهج أصحاب السم في العسل. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي، السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة. يريد هنا أن يشير أنها ليست كالسيرة المتشرعية التي تكشف عن البيان كشف المعلول عن العلة. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن أي طريق؟ عن طريق دلالة التقرير، وبالتقريب التالي، وهو أي لنقل بهذا المعنى أنها لا تكشف عن بيان شرعي كشف المعلول عن العلة، أي لا تكشف عن الدليل اللفظي، وإنما تكشف عن الدليل غير اللفظي. ربما بهذه المرحلة نستطيع أن نقول هذا الشيء، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير، والتقرير هو من الأدلة الشرعية غير اللفظية، وهو موضوعنا في هذا اليوم. وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير بالتقريب التالي، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم للعقلاء نحو ممارسة ذلك السلوك، يمارسون ذلك السلوك. فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته لها، كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضائه شرعا. إذا هذه تدفع لهم ويكون هذا هو منهجهم العام حتى في تصرفاتهم الشرعية، سيكون هذا المنهج هو السائد. فإذا يجب على الشرع أن يدفع إذا لم يرضى به، وإذا سكت عنه إذن يرضى به، لأن هذا سيدخل ضمن التصرفات الشرعية والمتشرعية وضمن تطبيقات الأحكام وامتثالات الأحكام الشرعية من قبل الناس. فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته لها، كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضائه شرعا. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم. هذا أولا يعطي مثال، أولا سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم الذي أثبتنا في حجية الظهور سابقا. ثانيا المثال الثاني عدم ردع المعصومين هكذا. ومثال ذلك سكوت الشريعة أولا عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل على أن كأنما مثال ذلك يعطي مثال واحد عفوا يتكون من قسمين أو من جزئين. الجزء الأول هو سكوت الشريعة، يوجد ميل عام، هو سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم، إذن هنا تحقق السكوت. وثانيا عدم ردع المعصوم عن ذلك، سكت عن هذا عن هذه السيرة العقلائية، وثانيا عدم الردع عنها، أو لنقل السكوت وعدم الردع، أو بتعبير آخر عدم الردع عن ذلك، سكت ولم يردع، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجة، هكذا قلنا حجية الظهور أثبتنا بها، وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا لو لم توافق لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام، لمنعت عن هذا الشيء، لأن هذا ميل عام يتأثر به كل الناس، ما دام هو ميل عام إذن حتى من سيسلك طريق الشريعة أيضا سيسلك هذا الطريق، أو لو أراد المشرع أن يفهم الناس أيضا سيتحدث بما يفهمون أو بما يتعاملون، فسيؤثر هذا السلوك على فهم الناس وعلى تصرفات الناس ممن يسلك طريق الشريعة. فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام وتظهر حجة، وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك العام، مع ذلك الميل العام، لمنعت، لعطتنا طريق آخر، لو لم تقل بحجية الظهور الشريعة لعطتنا طريق آخر لفهم الكلام. واضح القضية؟ لعطتنا طريق آخر حتى نفهم لما تركت الناس على هذا الأمر وهذا السلوك العام والذي يشمل الجميع، وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي، في نطاقها الشرعي. وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلية.